أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة السادسة: الأصول الرجالية. استعراض الأصول الرجالية المعتمدة، التشكيك في نسبة الرجال إلى الغضائر، الحكم عليه بالوضع والاختلاق. الأصول الرجالية خمسة: الأول رجال البرق، وهو مفيد في الطبقات، طبقات الرجال، إذ أن البرقي قلما وثق أو ضعاف. ولكن رجال البرقي لم تتداوله الأيدي كالكتب الأربعة الآتية في الرجال، وهي رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الطوسي ورجال النجاشي، فإن هذه الكتب الأربعة رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي وفهرست النجاشي تناولتها أيدي الطائفة الشيعية طبقة بعد طبقة، ولا تحتاج في ثبوتها إلى شيء، فأنت لا تحتاج إلى سند منك إلى أحد أصحاب هذه الكتب الأربعة الرجالية لكي تثبت أن الطوسي كتب فهرستان أو رجالان، أو أن الكشي كتب رجالان، أو أن النجاشي كتب رجالان، بخلاف رجال البرقي. فقد وقع الخلاف أنه للأب محمد بن خالد البرقي أو للابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهل هو يختلف عن كتاب المحاسن للبرقي الذي هو كتاب روايات، أو أنه موجود كملحق لكتاب المحاسن للبرقي. والكلام في هذه الأصول الرجالية الخمسة طويل الذيل، والسيد الخوئي رحمه الله قد التزم في جميع الرواة من أول رامن في باب الهمزة من المجلد الأول إلى آخر راوين من باب الياء أو باب الكنى والألقاب في المجلد الرابع والعشرين بذكر جميع ما يقوله أصحاب هذه الكتب الخمسة في حقه. فإذا ترجم لجابر بن عبد الله الأنصاري مثلا يقول: قال النجاشي كذا، قال الشيخ في رجاله، قال الشيخ في فهرسته، قال الكشي، قال البرقي، ولا يعتمد على كتاب الغضائري، لأن السيد الخوئي رحمه الله يرى أن كتاب الغضائري مختلق وموضوع، فهو غير قابل للاعتماد. وهذه الكتب الرجالية الخمسة بل الستة تحتاج إلى بحث طويل فيها، إلا أن السيد الخوئي لم يبحثها نظرا لأن مقدمات معجم رجال الحديث مبنية على الاختصار، ونحن نذكر شيئا يسيرا عنها. أما بالنسبة إلى رجال البرقي فهو مطبوع كملحق للمحاسن، وقد حقق مؤخرا بشكل مستقل في حوالي 400 صفحة، وكانت الحاشية أكثر من المتن لأنه عبارة عن كتاب رجال لم يترجم فيه، يعني كتاب طبقات الرجال. وقد اعتنى العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في علم الرجال برجال البرقي، وذكره في إجازته الكبيرة إلى بني زهراء، إذ أن العلامة الحلي ذكر طرقه إلى جميع ما روي في الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي. فذكر العلامة الحلي طرقه إلى فهرست الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي قد تطرق إلى رجال البرقي، إذن يثبت للعلامة الحلي طرقا إلى طبقات الرجال للبرقي. والصحيح أنه لأحمد بن محمد بن خالد البرقي الابن، وليس لمحمد بن خالد البرقي الأب. وهناك من ذهب إلى قول ثالث أنه لأحد أحفادهما، وهو قول المحقق التستري في قاموس الرجال، وتفصيل ذلك في الدورات الرجالية الموسعة فلا نطيل، ولا توجد ثمرة كبيرة في بحثه إلا فيما يتصل بطبقات الرجال التي تنفع في تمييز المشتركات. هذا أول كتاب بحسب القدم، رجال البرقي. الكتاب الثاني رجال الكشي، وهذا الكتاب لم يصل إلى العلامة الحلي ومن تأخر عنه، وإنما وصل إلى العلامة وإلينا اختيار الشيخ الطوسي مختارات من كتاب الكشي. فكتاب الكشي اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، واختار الشيخ الطوسي منه مختارات وأسماها اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، لكن الشيخ الطوسي لم يغير في كلمات الكشي، وإنما وضع نص عبارات الشيخ الكشي، وقد وقع الكلام في كيفية تهذيب الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، فقال البعض إنه حذف تراجم العامة وأبقى تراجم الخاصة، وقال البعض إنه قد حذف روايات لا دخل لها في التوثيق والتضعيف وأبقى ما يتصل بالجرح والتعديل وغيرها من الوجوه. والخلاصة رجال الكشي كتاب مهم في الجرح والتعديل، وميزته أنه يعتمد على الروايات، فغالبا لا يوثق الكشي مباشرة، وإنما يذكر الروايات التي تفيد مدح الراوي أو حسنه أو توثيقه أو تضعيفه وجرحه. الكتاب الثالث رجال الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي وضع كتابه في 13 فصلان، 12 فصلان في من روى عن الأئمة عليهم السلام، من النبي صلى الله عليه وآله إلى أصحاب الإمام العسكري، يصيرون 12، من روى عن النبي، من روى عن علي، من روى عن الحسن الحسين إلى الإمام العسكري. وأما الباب 13 فقد ذكره لمن لم يروي عن الأئمة، إما أنه عاصر الأئمة ولم يروي عنهم، أو أنه لم يعاصرهم وبالتالي لم يروي عنهم. وقلما وثق أو ضعف الشيخ للرجال الذين ترجم لهم، وكتاب رجال الشيخ ينفع في طبقات الرجال ككتاب البرقي. الكتاب الرابع هو فهرست الشيخ الطوسي، وهو ينفع في الفهرستات. وهذا الكتاب وإن ألفه الشيخ الطوسي رحمه الله لبيان فهرستات وأصحاب الكتب والمصنفات من الشيعة، إلا أنه وثق وضعف كثيرا في الفهرست، فهو ينفع في الرجال. الكتاب الخامس والأخير رجال النجاشي، واسمه فهرست أسماء مصنف الشيعة، وهو من أهم الكتب الرجالية، إذ أن أكثر كتاب وثق وضعف هو كتاب النجاشي رحمه الله. إذن أهم الكتب الرجالية من ناحية الجرح والتعديل هو رجال النجاشي أولا، ثم فهرست الشيخ الطوسي ثانيا، ثم رجال الكشي ثالثا، ثم رجال الشيخ الطوسي رابعا، والأخير رجال البرقي. وأما رجال ابن الغضائري فسيأتي البحث فيه، إذ أنه لم يثبت عنده السيد الخوئي، وإن اعتمد عليه المحقق التستري في كتابه قاموس الرجال، ومال إليه المرجع الكبير السيد علي السيستاني حفظه الله، إلا أن هذا الكتاب فيه الكثير من الإشكالات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار. الأصول الرجالية، يعني الكتب الرجالية المعتمدة عند الإمامية، فهي بمثابة الأصل في الرجال. فهذه الأصول خمسة: الأول رجال البرقي المعبر عنه في فهرست الشيخ الطوسي بطبقات الرجال، وقد اعتنى العلامة الحلي بهذا الكتاب في الخلاصة، خلاصة الأقوال، وذكر العلامة الحلي في إجازته الكبيرة إلى بني زهراء وغيرها من إجازات العلامة، ذكر طريقه إلى فهرست الشيخ الطوسي وإلى ما اشتمل عليه الفهرست من الكتب. ومن ضمن الكتب التي اشتمل عليها فهرست الشيخ الطوسي كتاب طبقات الرجال للبرقي، فيكون للعلامة الحلي طريق إلى كتاب طبقات الرجال للبرقي يمر بالطرق الموجودة في فهرست الشيخ الطوسي. الأصل الثاني رجال الكشي، وبعضهم يقرأها كشي، والسيد الخوئي في مجلس درسه كان يقول كشي من دون تجديد، رجال الكشي، والصحيح الكشي من كش. فقد ذكرنا أنه لم يصل إلى العلامة ومن تأخر عنه فيما نعلم، ذكر هذا الكلام السيد الخوئي صفحة 29 من هذه النسخة من مجمع الرسائل، أي أن السيد الخوئي ذكر هذا الأمر في ذيل بحث الأمر الثالث، نص أحد الأعلام المتأخرين من طرق ثبوت الوثاقة أو الحسن، المقدمة رقم 2 المقدمة الثانية، ذكر هذا الكلام. حينما قال: ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة أن كتاب الكشي الذي هو أحد الأصول الرجالية، وقد حكى عنه النجاشي في رجاله، لم يصل إلى المتأخرين فلم ينقلوا عنه شيئا، وقد وصل إليهم هكذا يقول السيد الخوي قد رجال الكشف، فقد ذكرنا أنه لم يصل إلى العلامة ومن تأخر عنه فيما نعلم، وقد وصل إليهم وإلينا اختيار الكشي للشيخ الطوسي، وهو الذي اختاره الشيخ الطوسي من أصل كتاب الكشي. بعضهم يقول مثلا اختياره لأن كان فيه أغلاط كثيرة فالشيخ حذف الأغلاط وأبقى ما ليس فيه غلط. الثالث رجال الشيخ الطوسي، الرابع فهرس الشيخ الطوسي. سيد البروجري كان يرى أن رجال الشيخ الطوسي كان عبارة عن مسودة، الشيخ الطوسي ذكر الطبقات وكان بصدد بعد ذلك أن يوثق ويضعف كل رجل، ولكن عاجلته المنية ولم يكمله، لذلك رجال الشيخ الطوسي متأخر عن فهرست الشيخ الطوسي. الرابع فهرست الشيخ الطوسي. الخامس رجال النجاشي، وهذه الكتب عدا رجال البرقي من الكتب المعروفة التي تناولتها الأيدي طبقة بعد طبقة، يعني كالكتب الأربعة في الحديث، عندنا كتب أربعة في الحديث وكتب أربعة في الرجال. الكتب الأربعة في الحديث كانت خمسة: الكافي للكليني من لا يحضره الفقيه للصدوق، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، الاسترسال للشيخ الطوسي، هذه الكتب الأربعة. والخامس لم يصلنا وهو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق. الكتب الرجالية أيضا أربعة: رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الكشي. وأما الخامس رجال البرقي فالكثير لم يعده من الأصول المعتمدة، لأنه لم يصلنا يدا بيد كهذه الكتب الأربعة، ولكن السيد الخوي اعتمده. السيد الخوي يقول: هذه الكتب عدا رجال البرقي من الكتب المعروفة التي تناولتها الأيدي طبقة بعد طبقة، ولا يحتاج ثبوتها إلى شيء، يعني لا نحتاج إلى طريق وسند لكي نثبت أن هذا الفهرس للطوسي وأن هذا الفهرس للنجاشي للشهرة واشتهارها. ومع ذلك فقد ذكر، يعني وعلى الرغم من عدم حاجتها إلى طريق وإلى شيء لشهرتها بل تواتر بعضها، ومع ذلك فقد ذكرها العلامة في إجازته الكبيرة لبني زهرة وذكر طريقه إليها لهذه الكتب الأربعة: رجال الكشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي. يقع الكلام في كتاب ابن الغضائري، وقبل أن نبحث فيه نقدم مقدمة بسيطة واضحة لديكم، وهو أن أجزاء العلة ثلاث: المقتضي والشرط وعدم المانع. فالنار علة لاحتراق الورقة، ولكن لا بد أولا من توفر المقتضي وهو قابلية النار للإحراق، وثانيا لا بد من توفر الشرط وهو دونو النار من الورقة، وثالثا لا بد من عدم المانع كعدم وجود البلل في الورقة. والمهم في هذه المقدمة هو بيان أن مرحلة المقتضي متقدمة على مرحلة المانع، فإذا عدم المقتضي إن عدم وجود المانع. وفقهانا يمزحون هيك مزحات، أستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله، المرجع الكبير السيد محمود الشاهرودي والد المرجع السيد محمد الشاهرودي والسيد حسين الشاهرودي والسيد علي الشاهرودي، سيد محمود الآن المرجع سيد محمود الهاشمي الشاهرودي ماخذ بنت سيد علي الشاهرودي ابن المرجع الكبير سيد محمود الشاهرودي اللي كان قبل السيد الخوئي، استلم المرجعية بعد الحكيم لستة شهور وتوفي رحمه الله. معروف أنه خفيف الدام وصاحب نكتة ومزحة، يصير زوج خالة سيد كاظم الحائري. السيد كاظم الحائري يقول للسيد محمود الشاعرولي: سيدنا الجليل، أريد أن أزوركم، أريد أوصل بخدمتكم، أكو مانع؟ فقال السيد محمود الشاعرولي: لا يوجد مانع، لكن ماكو مقتضي. فإذا مرتبات، هذا من باب المزاح يعني، مرتبة المقتضي متقدمة على مرتبة المانع. فإذا النار ليس فيها قابلية للإحراق، لا مجال لبحث وجود الرطوبة التي تمنع من إحراق النار إلى الورقة. لذلك يقع الكلام بالنسبة إلى رجال الغضائري أو ابن الغضائري تارة في المقتضي وتارة في المانع. أما المقتضي فهل كتب ابن الغضائري كتابا في الرجال أو لا؟ إذا توصلنا إلى أن ابن الغضائري قد كتب كتابا في الرجال، تصل النوبة إلى مرحلة المانع، هل وصل إلينا أم حصل مانع ولم يصل إلينا؟ وأما إذا لم يثبت أن ابن الغضائري قد كتب كتابان في الرجال، فإذا انتفى المقتضي لا مجال لبحث المعنى. والسيد الخوي رحمه الله قد ركز بحثه على مرحلة المقتضي وتوصل إلى أن المقتضي منتفي فلا داعي لبحث وجود المعنى. وتفصيل الكلام: الغضائري، تارة نبحث عن الغضائري الآب وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري أستاذ الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي معا، وتارة نبحث عن الغضائري الابن أحمد بن الحسين زميل الشيخ الطوسي والنجاشي عند أبيه الحسين بن عبيد الله الغضائري، وكان رجاليا معروفا، والنجاشي يعتمد عليه، وكثيرا ما كان ينقل ويقول: قال أحمد بن الحسين، قال أحمد بن الحسين. يقع الكلام: هل كتاب الغضائري للغضائري الأب أو للغضائري الابن؟ والمشهور أنه للابن، لذلك يقال كتاب ابن الغضائري أو كتاب الضعفاء لابن الغضائري لكثرة ما ضعف. إذا رجعنا إلى النجاشي في فهرسته نجده أنه ترجم للغضائري الأب وللغضائري الابن، ولم يذكر أن لأحد منهما كتاب في الرجال، مع أنه معاصر لهما بل تلميذهما، خصوصا الآب. نعم، ينقل عنه: قال أحمد بن الحسين، قال أحمد بن الحسين، وهو تلميذ الآب. وأما الشيخ الطوسي فقد ترجم لهما ولم يذكر كتاب الرجال للغضائري الآب. وأما بالنسبة إلى الابن أحمد بن الحسين فقد صرح الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست وهو بصدد بيان الفهرستات، وقال: لم أجد من كتب فهرستان واستوعب فيه مصنفات الأصحاب إلا أحمد بن الحسين الغضائري. فقد كتب فهرستين، أحدهما في الأصول والآخر في المصنفات، ولم ينص على أن لأحمد بن الحسين كتابا في الرجال. ثم صرح الشيخ الطوسي رحمه الله وقال: إن أحمد بن الحسين قد اخترم، يعني مات قبل سن 40، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين ولم ينسخهما أحد، يعني تلف كتاب المصنفات وكتاب الأصول. بالتالي لم يثبت أولا أن للغضائري الإبل كتابا في الرجال، وثانيا ما كتبه لم يصل إلينا، لم يصل إلى الشيخ الطوسي، فكيف يصل إلى العلامة؟ والحال أن العلامة الحلي وابن داود ينقلان عنه عن الغضائري. ثم بعد بيان هذه النقطة المهمة في بيان المقتضي يستشكل السيد الخوئي، يقول لو قارنا بين ما نقله العلامة عن ابن الغضائري وبين نسخة كتاب الضعفاء لابن الغضائري المتداولة اليوم نجد هناك اختلاف في الناقل، ولو قارنا بين ما كتبه ابن الغضائري ما كتبه ابن داود ونقله عن ابن الغضائري وما هو موجود اليوم، والآن طبعت نسخة من تحقيق السيد المحقق محمد رضا الجلالي حفظه الله، وفيها الكثير من الاشتباهات، وقد رأيته في مؤتمر جمعني وإياه حول الإمام السجاد في بندر عباس، فقلت له أولا تعيد النظر في طباعة الكتاب ففيه اشتباهات، فقال إن شاء الله نعيد الطباعة النية موجودة. على العموم هذا من ناحية المقتضي. عمدة الكلام إشكالين، الأول لم يثبت أن الغضائري الأب أو الابن له كتاب في الرجال، وثانيا هناك تهافت وتناقض بين ما ينقل عنه وبين النسخة الموجودة، مما يثبت أو يجعل البعض يجزم بأنه كتاب موضوع ومختلاق وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري. وأما المرحلة الثانية مرحلة المانع، فهل الكتاب وصل إلينا بطريق صحيح أو لا؟ والجواب لم يصلنا الكتاب بطريق صحيح، فإنه أول من صرح بكتاب ابن الغضائري هو السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، وقال إني وجدت كتابا مكتوب عليه رجال ابن الغضائري، وصرح أن طريقه إلى الكتاب بالوجادة، ومن الواضح أن وصول الكتاب بالوجادة لا يفيد الاعتبار، الطريق غير معتبر. وقد وضعه في كتابه حل الإشكال، ومن المعلوم أن العلامة الحلي وابن داود هما من تلامذة السيد أحمد بن طاووس، فلعلهما ينقلان من نسخة ابن طاووس، فهما وإن كان لهما طريق إلى فهرست الشيخ الطوسي إلى رجال الغضائري، ولكن هذا الطريق يكون طريق إلى العناوين للمعنونات فلا يمكن الاعتماد عليه. ثم أن كتاب ابن طاووس وهو حل الإشكال لم يصل إلى المتأخرين من بعده، وقد عثر صاحب المعالم على نسخة مخرمة وقد ضاعت فيها منها بعض الكلمات، فحررها وكتبها تحت عنوان التحرير الطاووسي وهو مطبوع اليوم. هذا طريق لابن طاووس وهذا الطريق ليس بتام. وهناك طريق آخر وهو طريق المولى عبد الله التستري، وقد نقل عنه تلميذه الوفي المولى عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجال، وأيضا المحقق التستري المولى عبد الله التستري لا طريق له إلى رجال ابن الغضائري. إذن طريق التحرير الطاووسي صاحب المعاني معاني حل الإشكال السيد بن طاووس بالوجادة، وأيضا طريق القهبائي عام المولى عبد الله التستري أيضا ليس بتام، فيكون هذا الكتاب لم يصل إلينا بطريقه صحيح لو فرضنا أن الغضائي قد كتب هذا الكتاب. إذن كتاب رجال ابن الغضائري ليس بتام من لا من ناحية المقتضي ولا من ناحية انعدام المانع، فإن المقتضي ليس بتام ولم يثبت أن الغضائري كتب كتابا في الرجال، وثانيا لو سلمنا أنه قد كتب كتابا في الرجال فلا نسلم أنه قد وصل إلينا بطريق صحيح، فلا يمكن الاعتماد عليه. قال السيد الخضوئي أعلى الله مقامه الشريف: وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، البعض اعتمد عليه، مجمع الرجال للقهبائي، الكتب الأربعة رجال النجاشي وفرس الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي ورجال الكشي، والخامس رجال ابن الغضائري بدل رجال البرقي. سيد الخوي عنده خمسة، أضاف طبقات البرقي مكان رجال ابن الغضائري. وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري كتاب الضعفاء، أصلا لم يثبت أنه سمى كتابه باسم الضعفاء، ولم يثبت أن لديه كتاب في الرجال، ولكن أحدهم قال كتاب الضعفاء سماه هكذا لكثرة التضعيفات الواردة فيه. وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت، ولم يتعرض له العلامة الحلي في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب، ما اتطرق إليه، وحتى لو اتطرق إليه فهو ليس بتام، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له، مع أنه قدس سره النجاشي بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى أنه يذكر ما لم يره من الكتب وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد بن عبيد الله الغضائري؟ وقد تعرض النجاشي قدس سره لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر أن له كتاب الرجال. نعم طبعا، كما أنه حكى عن أحمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر أن له كتاب الرجال. من هذه الموارد رجال النجاشي صفحة 83 رقم الترجمة 200 تحت عنوان أحمد بن الحسين بن عمر. رجال النجاشي صفحة 52 رقم الترجمة 117 ترجمة الحسين بن أبي العلاء، ولم يذكر أن له كتاب الرجال. نعم إن الشيخ الطوسي قد تعرض في مقدمة فهرسته إلى أن أحمد بن الحسين كان له كتابا، ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول ومدحهما، قال استقصى على غاية ما يمكن من الاستقصاء، غير أنه ذكر الشيخ الطوسي عن بعضهم أن بعض ورثته أحمد بن الحسين أتلفهما ولم ينسخهما أحد. مقدمة فهرس الشيخ الطوسي صفحة الأولى والثانية. والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت، بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري، والعلامة ليس له طريق، العلامة يروي جميع ما في الفهرست، فهرست النجاشي والشيخ الطوسي، وهما لم يذكرا كتاب، وحتى لو افترضنا أنه ذكار يصير هذا الطريق إلى ماذا؟ إلى عناوين الكتب لا إلى المعنونات. هذا الأمر الأول، أصل الكتاب غير ثابت. الآن العنوان الثاني، مقارنة بين النسخة المتداولة من رجال ابن الغضائري وبين ما نقل عنه العلامة وابن داود وبيان التهافت، ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري أنه ضعيف في مذهبه، ولكن في الكتاب المنسوب إليه المتداول اليوم ذكر أنه ضعيف الحديث غالي المذهب، فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضا. بل إن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب كما في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس وغيرها يؤيد عدم ثبوته. ماذا نقل في ترجمة صالح بن عقبة؟ نقل العلامة في الخلاصة صفحة 360 رقم الترجمة 1419 عن صالح بن عقبة بن قيس، قال: كذاب غالا غالا لا يلتفت إليه. لكن نقل عنه ابن داود في رجاله صفحة 250 رقم الترجمة 237 في القسم الثاني من كتاب ابن داود إنه ليس حديثه بشيء، كذاب غالا كثير المناكير. وما ذكرناه عن العلامة هو الموجود في كتاب الرجال لابن الغضائري صفحة 69 رقم الترجمة 70. سيد الخوي يقول: بل إن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب كما في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس وغيرها، غيرها مثل من؟ وغيرها مثل ترجمة جعفر بن محمد بن مالك النجاشي، رجال النجاشي رقم الترجمة 313، وتختلف عبارة مع ترجمة جعفر بن محمد بن مالك في رجال ابن الغضائري صفحة 48 رقم الترجمة 27. بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيدات. يعني هناك عدة نسخ لرجال ابن الغضائري، في بعضها ترجمة لشخص وفي النسخة الأخرى لا توجد هذه الترجمة. والعمدة هو قصور المقتضي وليس وجود المانع، لذلك لم يبحث في طريق في وصول طريقة وصول رجال ابن الغضائري إلينا، وأن ابن طاووس وجده. والعمدة هو قصور المقتضي وعدم ثبوت هذا الكتاب في نفسه، وإن كان يظهر من العلامة في الخلاصة أنه يعتمد على هذا الكتاب ويرتضيه. العلامة الحلي رحمه الله نقل عن ابن الغضائري 75 موردا، كلامه في 75 رجل، مثلا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تراجعون خلاصة الأقوال في علم الرجال، ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين، جابر بن يزيد الجعفي، الحسين بن شاذوي، حماد السمندري، حذيفة بن منصور، داود بن كثير الرقي، الربيع بن سليمان بن عمر، 75 رجلا ذكرهم الشيخ مصطفى الإسكندري في كتابه. نعم، لا ما يذكر الطريق، قال الغضائري كذا، قال الغضائري كذا. أول واحد أحمد بن محمد بن خالد البرقي في باب الهمزة، آخر واحد رقم 75 هشام بن إبراهيم العياشي. تراجعون هذا قواعد في علم الرجال للشيخ مصطفى الإسكندري، حاشية رقم 3 صفحة 142 و143 ذكر 45 موردا. وقد تقدم عن الشهيد الثاني والأغر حسين الخنصاري ذكر هذا الكتاب في إجازتيهما ونسبته إلى الحسين بن عبيد الله الغضائري، لكنك قد عرفت أن هذا خلاف الواقع. وأنا قد عرفت من أنه الشيخ الطوسي والنجاشي لم يذكر له كتاب الرجال. فراجع صفحة كام؟ صفحة 29 سيد الخوي تطرق، يعني في ذيل الأمر صفحة 29 في ذيل الأمر الثالث من المقدمة الثانية. حينما قال هذا الكلام رحمه الله، وهذا الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي، ويذكر ما شاء الله. ثم إن النجاشي هنا السيد الخوئي رحمه الله أكمل الكلام حول الأصول الرجالية الخمسة، ثم يتطرق السيد الخوي إلى ثلاث فوائد رجالية. الفائدة الأولى، الشيخ النجاشي إذا سكت عن مذهب الراوي فهل يستفاد أنه شيعي إمامي أو لا؟ هذه هي الفائدة الأولى. إذن الفائدة الأولى سكوت النجاشي عن مذهب من ترجمه يكشف عن كونه شيعيا إماميا. الفائدة الثانية، وجه تكرر بعض أسماء الرجال في القسم الأول والقسم الثاني من كتاب رجال الشيخ الطوسي. الفائدة الثالثة، معنى عبارة أسند عنه المذكورة في رجال الشيخ الطوسي غالبا في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الفائدة الأولى. فقد ذهب السيد الخوئي رحمه الله تبعا لكثير من المتأخرين كالمحقق الدامات في رواشحه السماوية والسيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية والمحقق الكاظمي الأعرجي في كتابه عدة الرجال، إلى أن الشيخ النجاشي إذا ذكر رجلا في كتابه الرجال ولم ينص على فساد مذهبه فإن سكوته أمارة على أن الراوي من الشيعة الإمامية. بل توسع بعضهم كالمحقق السيد بحر العلوم، وتوسع أكثر من محقق الأعرجي فادعى هذه الدعوة في حق ستة كتب، فقال في هذه الكتب الخمسة أو الستة إذا لم يذكر اسم الراوي فهو شيعي إمامي. فقال وذكر هذه الكتب رجال النجاشي، فهرست الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ منتجب الدين بن نبا، معالم العلماء لابن شهر آشو، وبعضهم عداها أيضا إلى رجال الشيخ الطوسي أيضا. فقال هذه الكتب الستة إذا لم ينص على فساد مذهب الراوي كشف ذلك عن كونه إماميا. والصحيح أن هذا المبنى ليس بتام في النجاشي فضلا عن غيره، فإن النجاشي رحمه الله قد ذكر عنوان كتابه في بداية المجلد الثاني من فهرسته، إذ قال: الجزء الثاني من فهرست أسماء مصنف الشيعة. ومن الواضح أن لفظ الشيعة لا ينصرف إلى خصوص الشيعة الإمامية، بل يعم ويشمل الشيعة الزيدية والفطحية والواقفة والغلاة وسائر الفرق المنحرفة من الشيعة. وثانيا، إذا رجعنا إلى ديباجات النجاشي فإننا نجد أنه قد نص على الداعي الذي دعاه إلى كتابة فهرسته، وهو تعيير قوم من مخالفينا أننا لا حسب لنا ولا مصنف، فألف كتاب الفهرست لكي يثبت أن الشيعة لديهم مصنفات، ولم ينحصر التصنيف بالعامة. ومن الواضح أن إقامة الحج على الخاص لا تنحصر بذكر خصوص مصنفات الشيعة الإمامية، بل يعم ويشمل مصنفات الشيعة غير الإمامية أيضا، خصوصا أن الكثير من رواة الأئمة كانوا من الفطحية والواقفة، فمن المناسب أن تطرح. ولم ينص النجاشي على أنه يقتصر على ذكر مصنفات الشيعة من أصحابنا، وبالتالي سكوت النجاشي عن ذكر فساد مذهب الراوي لا يكشف عن كونه شيعيا إماميا. نعم، سكوت النجاشي عن بيان مذهب الراوي يكشف عن كونه شيعيا بالمعنى الأعم، لأن اسم كتابه فهرست أسماء مصنفي الشيعة، كما أن سكوت الشيخ الطوسي عن بيان مذهب الراوي يكشف عن كونه شيعيا بالمعنى الأعم. وإن أصر البعض على أن النجاشي قد التزم بذكر مصنفات خصوص أصحابنا الإمامية، فهذا يواجه بالنقد بموارد عديدة، فقد ترجم النجاشي والشيخ الطوسي للعديد من الفطحية والواقفة والزيدية والغلاة، بل العامة، ولم ينص على فساد مذهبهم، وهذا نقض كبير يبطل هذه القاعدة. وقد بحثنا هذا بشكل مفصل في دورتنا الموسعة تحت عنوان تحقيق المباني الرجالية في 246 درسا، وهي موجودة فلا نطيل. قال السيد الكوئي رحمه الله: ثم إن النجاشي، هنا شروع في فوائد رجالية. الفائدة الأولى: كون سكوت النجاشي عن بيان مذهب الراوي في فهرسته يكشف عن كون الراوي شيعيا إماميا. ثم إن النجاشي قد التزم في أول كتابه رجال النجاشي صفحة 3 أن يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. هذا أول الكلام. من قال أنه قال من أصحابنا؟ التزم أنه يروي يذكر كتب الشيعة في مقابل العام الذين عيرونه، فلا دليل على أنه من أصحابنا. نعم لو قال من أصحابنا يتم الكلام شيعي إمامي. فكل من ترجمه في كتابه يحكم عليه بأنه إمامي، والصحيح يحكم عليه بأنه شيعي. سيد الخوي ذهب إلى هذا القول تبعا للسيد بحر العلوم والمحقق الدامات في رواشحه السماوية والمحقق الأعرجي، إلا أن يصرح النجاشي بخلافه، يعني بخلاف كون مذهبه إمامية. فإنه النجاشي وإن ذكر جملة من غير أصحابنا أيضا وترجمهم استطرادا، إلا أنه صرح بانحرافهم وانتحالهم المذاهب الفاسدة، وينقض عليه بأنه ترجم للكثيرين من الشيعة من أصحاب الفرق الفاسدة ولم ينص على فساد مذهبهم. هذا بالنسبة إلى النجاشي. وأما الشيخ الطوسي فلم يلتزم بذلك في فهرسته، أنه لا يذكر إلا الشيعة الإمامي، وأنه إذا ذكر غير الإمامي ينص على فساد مذهبه، بل تصدى لذكر من له كتاب من المصنفين وأرباب الكتب، وإن كان اعتقاده مخالفا للحق ومنتحلا لمذهب فاسد، فذكره أحدا في كتابه مع عدم التعرض لمذهبه لا يكشف عن كونه إماميا بالمعنى الأخاص، يعني شيعي إمامي. نعم يستكشف منه أنه غير عامي، يعني شيعي بالمعنى الأعام، قد يكون إماميا وقد يكون غير إمامي كالفطحي أو الزيدي أو الواقفي. فإنه الشيخ الطوسي بصدد ذكر كتب الإمامية بالمعنى الأعام، الصحيح فإنه بصدد ذكر كتب الشيعة بالمعنى الأعام. كتب الإمامية قد تنصرف إلى الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية. ونحن نبني على أنه بالنسبة إلى كتاب الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، الملاك واحد، أن يترجم للشيعة مطلقان سواء كانوا إمامية أو غير إمامية. وأما في كتاب الرجال الشيخ الطوسي فلا نستفيد حتى أنه شيعي بالمعنى الأهم، لأنه يترجم لمن عاصر عن الأئمة وروى أو من لم يروي عنهم سواء عاصر أو لم يعاصر. وقد تصدى الشيخ الأمر الثالث، وقد تصدى الشيخ الطوسي في رجاله لذكر مطلق الرواة سواء كانوا شيعة أو غير شيعة، هذا خلافا لمن؟ للمحقق الكاظم الأعرجي الذي قال حتى في رجال الشيخ الطوسي. فإنه الأصل أن يكون الراوي شيعي إمامي. وقد تصدى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها سواء كان من الإمامية أم لم يكن، فليس ذكره أحدا في رجاله كاشفا عن إماميته فضلا عن إيمانه، إماميته يعني عن كونه شيعيا، فضلا عن إيمانه يعني إيمان بالمعنى الأخص شيعي إمامي اثنى عشر جعفري. هذا تمام الكلام في الفائدة الأولى، واتضح أنها ليست ثابتة، فلم يثبت أن سكوت النجاشي فضلا عن الشيخ الطوسي في فهرسته أو رجاله عن رجلين يكشف عن كونه إماميا. الفائدة الثانية تكرر بعض أسماء الرواة في القسمين، لأن الشيخ الطوسي جعل رجاله 13 بابا، الأبواب 12 الأول باب من عاصر المعصومين وروى عنهم، الباب 13 والأخير باب من لم يروي عنهم أو لم يعاصرهم. والحال أننا نجد أن الشيخ الطوسي ذكر بعض الأسماء وكررها في البابين، باب من روى وباب من لم يروي، فما هو الحال وما هي الوجوه المحتملة؟ ثم إن الشيخ قال في أول رجاله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.